أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هنا مسألتين. المسألة الأولى يقع الكلام فيه في مراحل. المرحلة الأولى في ثبوت الولاية، المرحلة الأولى في ثبوت الولاية للسلطان الجائر. هل الولاية ثابتة للسلطان الجائر أو أنها غير ثابتة؟ ولا شبهة في ثبوت الولاية العامة والخاصة للإمام المعصوم عليهم السلام، ولا شبهة في ذلك عقلا ونقلا للروايات الكثيرة. وهل هذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط أو أنها غير ثابتة؟ الظاهر ثبوت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية، وعمدة الدليل على ذلك هو أبدية شريعة الإسلام إلى يوم القيامة، وفي كل عصر لا بد أن يكون هناك شخص متسد للأحكام الشرعية وتطبيقاتها والحفاظ عليها، وبعد انقطاع الأئمة عليهم السلام لا بد أن يكون المتصدي هو الفقيه الجامع للشرائط في تطبيق أحكام الحدود والقصاص وما شاكل ذلك، والجهاد وما شاكل ذلك. لا بد أن يكون هنا شخص، فإن أبدية دين الإسلام إلى يوم القيامة تقتضي ذلك. هذا مضافا إلى بعض الروايات. وكيفما كان فهذه الولاية في الجملة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط أيضا، وأما ثبوتها للسلطان الجاهر فلا شبهة في عدم ثبوتها للسلطان الجاهر عقلا ونقلا. وإن قيل بثبوتها للسلطان الجاهر بل أفرت في القول بثبوتها وأن سلطان الجاهر كالإمام العادل ويرى أن ثبوت هذا المنصب أي ثبوت الولاية لازم لمنصب الخلافة، وكل من يتقمص بهذا المنصب ولو رسبا وعدوانا وظلما فالولاية ثابتة له كما هو مذهب الجمهور. وأما عندنا فلا شبهة في عدم ثبوت هذه الولاية للسلطان الجائر والغاصب، أما عقلا فلا شبهة في حكم العاقل بأنه لا يصلح لهذا المنصب، فإنهما كونه غاصبا وظالما وفاجرا كيف يكون صالحا لهذا المنصب وهو الولاية على الناس، ولاية على أموال الناس. وأما نقلا فإن هناك روايات كثيرة تدل على عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر. المرحلة الثانية، هل يجوز تصرف السلطان الجائر في الأمور العامة التي يجوز تصرف الإمام فيها كالأنفال وأراضي الموات وأموال الأيتام وما شاكل ذلك؟ هل يجوز هذه التصرفات بعدما لم تثبت الولاية للسلطان الجائر؟ هل يجوز تصرفاتهم في هذه الأموال؟ هل هي نافذة أو لا تكون نافذة؟ الظاهر بل لا شبهة في عدم جواز هذا التصرف، ولا يكون تصرفه في هذه الأموال نافذا وصحيحا. وقد ورد في جملة من الروايات أنه لا يجوز الرجوع إلى السلطان الجائر حتى في إنقاذ حقه، ومن أخذ حقه منه من السلطان الجائر أخذ من الطاغوت، وهو سحت وباطل. ففي مجموعة من الروايات نهى عن ذلك، فأن الأخذ بحكمه أخذ بحكم الطاغوت وهو سحت وباطل. فإذا مقتضى الروايات بل مقتضى حكم العاقل عدم نفوذ تصرف سلطان الجائر، أيضا عدم نفوذه سلطان الجائر. المرحلة الثالثة، هل يجوز تصرف سلطان الجائر في خصوص الأراضي المفتوحة عنوة كما هو محل البحث في المقام؟ فإن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، ملك لتبعي المسلمين، فهل يجوز لسلطان الجائر تقبيل هذا الأرض للناس وإجارتها للناس أو لا يجوز؟ ويظهر من مجموعة من الروايات نفوذ تصرف سلطان الجائر في هذه الأراضي من تقبيل وإجارة وما شاكل ذلك. يظهر من مجموعة من الروايات نفوذ تصرف سلطان الجائر فيها، ونفسر هذا النفوس فيما يأتي. وجواز تصرف سلطان الجائر في هذه الأراضي مبني على أحد أمور: الأول أن لا تبقى الأرض معتلة، فإن تصرف سلطان الجائر وتقبيله وإجارته تلك الأراذل إذا لم يكن جائزا ونافذا فتبقى الأرض معتلة. لكن هذا الأمر قابل للدفع باعتبار أن جمهور من المسلمين يرون ثبوت الولاية للسلطان الجائر، وأن كل من يتلبس بهذا المنصب ولو غصبا ولو ظلما فالولاية ثابتة ومشمولة للآية المباركة، وأمرهم متبع وتصرفاتهم نافذة. وأما الشيعة فنسبتها إلى جمهور من المسلمين، ولا سيما في ذلك العصر، نسبة ذليلة جدا. ولا يلزم من عدم جواز تصرف الشيعة في تلك الأراضي تعطيل هذه الأراضي، لا يلزم من ذلك تعطيل هذه الأراضي بعدما يرى جمهور من المسلمين نفوذ هذا التصرف وثبوت الولاية لهؤلاء السلاطين سلاطين الجور. الأمر الثاني أنه لو لم يكن تصرف سلطان الجائر في هذه الأرض، أي الأرض المفتوحة عنوة، لو لم يكن جائزا فنافذا كتقبيله وإجارته وما شاكل ذلك ومزاربته وما شاكل ذلك، لو لم يكن نافذا لزم الحرج والمرج. هذا الأمر أيضا غير صحيح، فإن تصرف سلطان الجاهل عند جمهور من المسلمين نافذ، وهم على منهج الفقهي لهم يرون أنهم ولاة الأمر ومشمول للآية المباركة ويجب عليهم اتباعه، وجميع تصرفاته نافذة عندهم. وأما الشيعة فبما أن نسبتها إلى جمهور من المسلمين نسبة ذليلة، فعدم جواز تصرف سلطان الجائر بالنسبة إلى الشيعة لا يوجب الحرج والمرج. الأمر الثالث أن إنقاذ الحق باعتبار أن لكل فرد من المسلمين حق في هذا الأرض، أي الأرض المفتوحة عنوة، لكل فرد من أفراد المسلمين حق، وإنقاذ هذا الحق يتوقف على نفوذ تصرف السلطان. فإذن الأفراد الشيعة وأحاد الشيعة لا يتمكن من إنقاذ حقهم إلا بإذن هذا السلطان، ولا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من ممارسة هذا الأرض وزرعها وتشجيرها وبنائها وما شاكل ذلك، لا يتمكن إلا بإذن السلطان الجائر، إلا أن يكون إذنه نافذا وتصرفه من التطويل والإجارة والمضاربة وما شاكل ذلك نافذا في حق كل فرد من أفراد المسلمين منهم أفراد الشيعة فعندئذ يجوز الرجوع الشيعة إلى السلطان لإنقاذ حقهم وعلى هذا فمعنى نفوذ تصرف السلطان ليس تصرفه في نفسه حجة ومعنى نفوذ تصرفه من جهة أنه رافع للمانع وحق كل فرد من أفراد الشيعة متعلق بهذا العرض وهو لا يتمكن من إنقاذ حقه إلا بإذن السلطان الجائر وإذنه رافع للمانع فإذا تصرف السلطان الجائر في نفسه لا يكون حجة ولا يكون نافذا وتصرفه إنما يكون رافعا للمنع عن ممارسة الشيعة لحقهم المتعلق بهذا الأرض من تشجيرها وزرعها وما شاكل ذلك ولا يتمكن من ممارسة حقها والاستفادة من هذه الأراضي إلا بإذن السلطان الجائر فإذن السلطان إنما يكون رافعا للمعنى لا أنه مجوز لتصرفه فتصرف كل فرد من أفراد الشيعة جائز في هذا العرض تصرف كل فرد من أفراده جائز في العرض ولكن السلطان الجائر مانع فإذن يكون رافعا للمانع فالنتيجة أن تصرف سلطان الجائر لا يكون نافذا لا بالنسبة إلى الشيعة وأما بالنسبة إلى السنة باعتبار أنهم يرون سلطان الجائر من ولاة الأمر يرون أنه من ولاة الأمر ومشمول للآية المباركة ويجب اتباعه ويجب ونفوذ أمره ونهيه هذا كله في المسألة الأولى إلى هنا قد ظهر أنه لم تثبت ولاية للسلطان الجائر ولا يجوز تصرفه ولا يمزي الشارع تصرفه أيضا إلا من جهة أن تصرفه رافعا للمانع فقط المسألة الثانية ما أخذ من هذه الأراضي بعنوان الزكاة هل يحسب ذلك زكاة أو لا يحسب زكاة فإن سلطان الجائر قد أخذ من النساء بعنوان الزكاة هل يحسب ذلك زكاة أو لا يحسب فيه قولان الصحيح أنه يحسب ونتكلم